أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى البخاري ومسلم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك وسعديك والخير بيديك والرغبة إليك والعمل. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الحج العد والثج، رواه الترمذي وغيره. التلبية هذه حين يحرم المؤمن بالحج أو بالعمرة، أول ما يبدأ به يقول لبيك، هذا أول ما يقول لبيك. إذا كان بعمرة يقول لبيك بعمرة، إذا كان بحج مفردة فليقول لبيك حجة، إذا كان يجمع الاثنين قارنا يقول لبيك عمرة وحجة، فيجمع الاثنين معا. قال لبيك هنا أهل بالتلبية بمعنى رفع صوته بها، رفع، وهذه من السنة رفع الصوت، سواء أنه وألها في سره ولا رفع بها صوته، هذا سنة رفع الصوت، ولكن سنة متأكدة، لأن جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. في حديث أبي بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الحج العد والثج، أفضل الحج العد والثج. العد بمعنى العجيد، رفع الصوت، يعني يرفع الصوت بالتلبية، لكن رفع الصوت بحيث لا يؤذي نفسه، إنه ممكن يرفع صوته قوي في الأول وبعد ذلك يبح صوته ويسكت خالص بعد ذلك. لذلك كان السنة إنه يكون يرفع الصوت شيئا بحيث إنه لا يؤذي نفسه. العد والثج بمعنى إسالة الدماء، بمعنى الذبح، يذبح الهدي، يهدي للبيت. فأفضل الحج ما كان الإنسان يكثر من التلبية فيه، وأيضا يكثر من ذبح الهدي فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عرفنا قبل ذلك كان الواجب عليه في حجه عليه الصلاة والسلام، كان قارنا، كان عليه شاة واحدة، إلا على النبي صلى الله عليه وسلم يذبح شاة واحدة، ولكنه ضحى بما يجزي عن 700 صلوات الله وسلامه عليه، ضحى بمئة ناقة، الناقة مقام 7 شياة، يعني كأن ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يجزي عن 700 واحد من الحجاج القارنين. فعن نفسه عليه الصلاة والسلام، وأشرك عليا مع صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا لما ذكرنا قبل ذلك الإحرام يبدأ عند الميقات، يغتسل، يتجرد، يلبس الإزار والرداء، يلبس النعلين، لا يضع عمامة على رأسه، رأسه مكشوف عاري، وإنه لا يجوز له أن يضع الطيب بعد الإحرام، ولكن يجوز له قبل أن يحرم أن يضع الطيب. حين يحرم من الميقات أول ما يقول هذه عقد النية بالإحرام في قلبه، يعقد النية ويتلفظ بهذه الكلمة لبيك، زي ما بتأتي للصلاة وأنت تنوي أن تصلي صلاة الفجر، مش هتقول لبيك صلاة الفجر، مش هتقول نويت صلاة الفجر، لا، هتقول الله أكبر، الله أكبر، هي كلمة مخصوصة للدخول في الصلاة. كذلك هنا في الحج مش هتبدأ تقول الله أكبر تدخل في الحج، ولكن هتقول لبيك لبيك. يبقى هذا تعبير عن النية المولودة في القلب، لا تقول نويت الحج ولا نويت العمرة، ولكن فعلك يدل على ذلك، إنما الكلمة التي تقولها هي الإهلال بالتلبية، ترفع صوتك بالتلبية لبيك حجة لبيك عمرة. فإن كنت تحج عن إنسان نائبا عنه تقول لبيك حجة عن فلان، لبيك عمرة عن فلان، لبيك حجة وعمرة عن فلان. يبقى هنا التلبية يقول كما يقول كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. التلبية معنى أنك تلبي، تستجيب، يعني وكأن التلبية معناها الإجابة، الاستجابة لنداء إبراهيم، نادى على الناس بعدما بنى بيت الله الحرام، قال: يا أيها الناس إن الله قد بنى لكم بيتا فحجوه. فأسمع الله عز وجل من يشاء من عباده فحده في كل عصر أهل هذا العصر أو من شاء الله إكرامهم بذلك سبحانه تبارك وتعالى. وهنا لبيك إجابة أستجيب، وهي لبيك أنه لب بعد لب، لب كما يقول سعديك، إسعاد بعد إسعاد، يعني مرة وراء مرة، يعني كثيرا على طول على طول أنا ملب ألا مستجيب لما أمرتني به ولما ناديتني من أجل. معنى التلبية في اللغة معناها إيه؟ العلماء قالوا لها معان وكلها مقصود، كل هذه المعاني مقصود. فمن معانيها يقولون لما يقول فلان داره تلب داري، يعني قدامي قدام داري، فهنا لبيك أي متوجه إليك، متوجه إليك، يبقى هنا التلبية بمعنى التوجه والقصد إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. وقالوا يقال امرأة لبة إذا كانت محببة إلى زوجها ومحبة لولدها وزوجها، فكأنك تقول أنا محب لخدمتك، أنا محب لطاعتك، لبيك محبة لك يا ربي أني أحج إلى بيتك. وقالوا مأخوذ من حب لباب، أي حب خالص، حب خالص كأنه إخلاصي لك، لبيك أنا أخلص لك إخلاصا بعد إخلاص، توجهت لك وحدك ليس لغيرك. وقيل معناه من لب بالمكان، يعني أقام بالمكان، لزق في المكان، فكأنك تقول أنا مقيم على طاعتك، أنا مقيم على الطاعة، لبي. يبقى هذه معاني كلها في هذه الكلمة يستحضرها الحاج حين يقول لبيك، فيقول لبيك يقصد اتجاهي وقصدي وإخلاصي وإقامتي ومحبتي لك يا ربي، هذه كلمة لبيك. وما قالش لبا لك واحدة، ولكن لبيك بمعنى التكرار، أنا ملبي على طول على طول على طول، أنا مستجيب للطاعة، أنا مقيم عليها، أنا متوجه إليه، لبيك. وبعدين يقول هنا في أول الإحرام يستحب أن يقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم هذه عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، إذا كانت عمرة، إذا كانت حجة يقول اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، هنا تذكير للنفس. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى ذلك عليه الصلاة والسلام، هو المعصوم حي رأي مين عليه الصلاة والسلام، لكنه يعلمنا نحن أن نقول ذلك، فحين تحج أو تعتمر تذكر نفسك اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، تذكر نفسك، اوعي ايتها النفس انك ترائي ترفع صوتك عشان الناس يقولوا عليك بتعرف تلبي، بتعرف كذا، عايز تبقى بينهم كذا، النفس تحدث الانسان باشياء يقوم هو يقطع على نفسه ذلك، لا هذه حد لا رياء فيها، ما بوريش حد الا الله سبحانه وتبارك وتعالى، ما بسمعش حد بهذا الا الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا لا أريد سمعة من الناس يقول الحد فلان والحد فلان، لا، ولا رياء للناس، ناس يشوفوني يقولوا ده رجل زاهد ورجل كذا، لا، ولكني متوجه إلى الله عز وجل بهذه الحجة وبهذه العمر. لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ويقول التلبية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو يستحب أن يقيم على هذه التلبية، وإن كان بعض الصحابة زادوا عليها لبيك وسعديك، زي ابن عمر رضي الله عنه كان يزيد لبيك وسعديك، سعديك يعني إسعادا في الطاعة، مساعدة، يعني أنا أعين على الطاعة، أطيع وأعين على الطاعة مساعدة بعد مساعدة لطاعتك. وكان يزيد والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، الخير بيديك، يد الله سبحانه كل خير، والرغباء إليك والعمل بمعنى إني رغبتي إليك، طلبي منك، متوجه إليك، أرغب فيما عندك، عندك الجنة، أرغب فيما عند الله سبحانه وتبارك وتعالى من السواء. الرغباء يعني الرغبة إليك والعمل، يعني كل عملي أوجهه إليك وأخلصه لك. يستحب أن يقول هذه التلبية التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إن الحمد والنعمة لك والملك، يعني إنسان يعترف لله عز وجل بأنه مستحق للحمد، كل الحمد لك يا الله، أنت تستحق الحمد على ما أعطيت، وتستحق الحمد لذاتك ولصفاتك، تستحق الثناء لأنك أهل لذلك. إن الحمد، واللام هنا لجنس، جنس الحمد، كل الحمد لك يا رب. إن الحمد والنعمة لك والملك، والنعمة إثبات أن الله هو المنعم على عباده سبحانه تبارك وتعالى، وأنه مالك الملك سبحانه. هتلاقي كلمات كلها توحيد، كلها توحيد، ولذلك الحج ركن التوحيد الأعظم، توحيد بالقلب، توحيد باللسان، توحيد بالعمل، توحيد الله سبحانه تبارك وتعالى لألوهيته وربوبيته ولأسمائه وصفاته، أنه مستحق للتوحيد وحده لا شريك له، لا يعبد سواه، لأنه لم يخلق إلا الله سبحانه تبارك، هو الذي خلق الخلق، فهو الذي يستحق من الخلق أن يعبدوه سبحانه. إن الحمد والنعمة لك. يجوز أن يقال إن بالكسر وهذا الأكثر، ويجوز أن يقال أن الحمد والنعمة لك والملك. أن، وأن هنا بالنصب بمعنى السببية، بمعنى لأن، لأن يعني كأنك تقول أنا ألبيك لأنك تستحق الحمد، ولأنك تستحق الشكر، ولأنك صاحب النعمة، ولأنك صاحب الملك، فأنا أحمدك وأنا ألبيك. فيجوز تقول إن الحمد والنعمة لك والملك، ويجوز أن تقول أن الحمد والنعمة لك والملك. يمكن كثير من الحجاج حين يلبون يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد، ويقفون عليها هكذا. هذا من باب تعليم الأعاجم، تعليم الأعاجم، وإلا ما ينفعش الوقف كده. لما تقول إن الحمد، مش إن الحمد، ولكن هنا بيعلم الأعاجم ذلك عشان يقولوا ويلبوا ما يلخبطوش فيها، وكثير ما يتلخبطوا في التلبية ويقولوا حاجات بتبقى حسب لسان القائل. لكن أنت رجل عربي حين تتكلم أوصل الجملة كلها على بعض، مش محتاج أنت تقف عليها وتقطع الجملة، توصل الجملة إن الحمد والنعمة لك والملك. هنا كثير من الناس يمكن ينكر عليه، أخي يقول إن الحمد والنعمة لك، ليه يقف فيها؟ فيش وقف هنا فيها، هنا وصل الجملة كلها على بعضها. لكن لما بيعلم الأعاجم يقوم بيقطع له، زي ما تحفظوا القرآن بتقطع له الآية علشان يقراه، لكن ليس معنى هذا أنه هي دي الآية الصح، ولا إن هذا النطق الصحيح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف عليها زي وزي الأعجمي إن الحمد والنعمة لك والملك. لا لا، نوصل إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يعني نقول هذا الشيء لأن كثير من الرحلات بيكونوا مع بعض، ويكون كلهم عرب، كلهم مصريين مثلا، ويصروا على هذا الشيء، تلاقي واحد ماسك الميكروفون إن الحمد والنعمة لك والملك، زي بتقطعها كده إن الحمد والنعمة لك والملك، مش محتاجة نفس طويل علشان تقطعها في النص على ذلك. والبعض يفتكر أنها سنة، هذه ليست سنة ولا شيء، إنما اللغة العربية الوصل في ذلك إن الحمد والنعمة لك والملك. يقول العلماء أنه جاء في أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم المنع من أشياء، يقول ما يحرم بالإحرام من ترفه، ترفه أشياء كانت جائزة قبل الإحرام تحرم مع الإحرام، يترفه يتزين بالشيء رفاهية، أنه يحلق شعره، يقص ضوافره، بعد الإحرام ممنوع ذلك. كان قبل الإحرام من الممكن تقص ضوافرك، لكن بعدما أحرمت لا، ليس لك ذلك. يقول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. يحرم حلق سائر الشعر، سواء شعر الرأس، شعر الإبط، شعر العانة، شعر البدن، كل شعر يحرم بعد الإحرام أنه يحلقه. قبل الإحرام يجوز له، بل يستحب له أن يحلق شعر الإبط، شعر العانة، لعل الإحرام يطول. لكن شعر الرأس لا، لا يستحب قبل الإحرام أن يحلق، ولا أنه يقصر من شعر الرأس، فليتركه حتى يحلقه حين يحل. أجمع العلماء على تحريم حلق شعر الرأس، سواء في تحريمه الرجل والمرأة، إن الرجل لا يجوز له قص شعره، كذلك المرأة بعدما أحرمت ما يجوز لها أن تأخذ من شعرها شيئا إلا بعد ما تحل، بعد السعي بين الصفا والمروة في العمرة. يقول علماء إزالة الظفر كإزالة الشعر، سواء أنه قلم ظفره أو أنه قطع منه شيء أو أرأض بسنانه، هذا كله ممنوع بعد الإحرام. لو أن المحرم مشط رأسه المشط واقف، راسه شعره طويل مثلا متلبد واقف فيها، وهو يعلم أنه إذا شده جامد حيروح مطلع شعر، لا يجوز له أن يفعل ذلك. يبقى يجوز له أن يمشط شعره إذا كان يعلم من حاله أنه مش مكعبل، مش هيطلع فيه المشط. علم من ذلك يكفي أنه يبل بالماء ويسرح بيده ولا يدخل المشط فيه. أنه لو تعمد أن يقطع الشعر من رأسه، يبقى إذا كان جملة من الشعر قالوا 3 شعرات أو 4 شعرات عليه دم في ذلك، يبقى الإنسان يأخذ باله من مثل ذلك. لو سهى الإنسان، سهى مش واخد باله، عمال يهرش فراشه سقطت كذا شعرة، الراجح أنه السهو متجاوز عنه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وإن كان أكثر العلماء على أنه يستوي السهو مع العمد، يستوي. قالوا: والفرق بين الاثنين أن الساهي لا إثم عليه، والمتعمد عليه الإثم، والاثنين عليهم دم، الساهي والمتعمد. هذا عليه أكثر العلماء. بعض أهل العلم رجحوا لما ابن القيم أنه هذا داخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. بنذكر بذلك علشان إنسان ما يستحلاش أن يقعد يهرش هو محرم، أن يقعد يلعب في شعره حيث أن يسقط شعره، أن حيقولوا له أن أنت لو تعمدت ذلك أو سهيت ونسيت وقصيت من شعرك حيلزمك بذلك الهدي. يجي تفصيل في مثل هذا، والله أعلم. نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.